العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا إن علاج الحسد يتوقف على إدراك الحاسد للأضرار التي تصيبه من جراء الحسد قبل أن تصيب المحسود، وبينا قسما من ذلك بما يصيب الحاسد من أضرار أخروية ودنيوية من جراء حسده لغيره، وأيضا باعتبار أو حتى يتمكن من أن يعالج نفسه عليه إذا كان يريد ذلك جدا أن يوجه إرادته إلى مقاومة الميل النفسي الذي يحدثه الحسد في نفسه. فإذا كان ميله النفسي إلى استصغار زيد يخالف هذا الميل ويجله ويحترمه ولو كان ذلك تكلفا، وكذلك إذا كان مثلا يغتابه أو يذمه ويعيبه يتعمد مدحه والثناء عليه وإن كان ذلك تصنعا، فإن هذا الشيء وإن كان من قبيل التصنع بتكراره مرة بعد أخرى تحصل له آثار نفسية، إضافة إلى أن المحسود إذا رأى هذا الشخص يكرمه ويجله وبلغه أنه يثني عليه يحبه ويتقرب إليه، فعندئذ لا بد أن تقرب المحسود منه ومحاولة إكرامه تؤثر فيه أيضا وتحصل الألفة بينهما، وبذلك يزول الحقد الذي هو في حقيقته أصل الحسد وسببه الرئيسي في معظم الناس، فإنه لا يمكن أن يكون حسد من دون سبب يدفع إلى الحقد إلا كما قلنا من تكون نفسه خبيثة حيث يحسد عباد الله سبحانه وتعالى من دون سبب يوجب لهم ذلك معه. فعندئذ علاج الحسد لا بد أن يكون بهذه الوسيلة، وهو أولا أن يمقت نفسه بسبب حسدها، وثانيا من حيث السلوك العملي يقاوم كل ما تمليه الهوى النفسي الناتج من الحقد ومن الحسد فيعمل على عكسه وعلى نقيضه، فإذا فعل ذلك مستمرا عليه على هذا الأمر وإن كان هذا السلوك سلوكا تكلفيا فإنه لا إشكال يؤثر في نفسه ويزيل. وحتى لو لم يزل الحسد من طبيعة النفس لكنه إذا مقت نفسه على حبها لزوال نعمة عباد الله وقاوم هواها بأن سلك سلوكا مناقضا على الأقل يكون مغفورا له ذلك الحسد معفوا عنه، ويكون من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله ثلاث للمؤمن منهن مخرج وذكر منهن الحسد، فإن المخرج الذي يكون للمؤمن من الحسد إنما هو بمقت نفسه على تمنيها زوال نعمة عباد الله وسلوكه على نقيض ما في هذه النفس من ميل أو هوى. بالنسبة للحكم الشرعي للحسد، هل أن نفس الحسد يعتبر معصية أو هو معصية بسبب ما يترتب عليه من سلوك خارجي. ربما يقال أن الحسد لما كان أمرا غير إرادي ولا يكون تحت اختيار العبد لا يعقل أن يؤثم به العبد أو يعاقب عليه، فهو إنما يحاسب على ما يكون واقعا تحت إرادته لا ما يكون خارجا تحت إرادته. ولذلك إذا لم يخرج من قلب إذا لم يرتب على الحسد أثرا بقول أو فعل لا يكون مأثوما ولا يكون قد ارتكب معصية. لكن عند التأمل في هذا الكلام يبدو أنه غير تام، لأن الحاسد يمكن أن يكون على ثلاثة أنحاء. عليكم السلام. شخص يحسد وهو راض عن نفسه في هذا الحسد، لا يلوم نفسه إلا أنه يمتنع من أن يرتب أثرا خارجيا على الحسد. وشخص يحسد ولا وأغراض أيضا عن نفسه ويرتب الآثار الخارجية على الحسد. وشخص ثالث يحسد ولكنه غير راض عن نفسه، ماقت لنفسه في كونها حاسدة لهذا المؤمن ولا يرتب آثارا على هذا الحسد. القسم الثالث معذور باتفاق الجميع، يعني الشخص الذي لم يرضى من نفسه بحسدها إلى عباد الله معذور عند الجميع، لأن أصل الحسد لما كان لا يدخل تحت الاختيار لا يعاقب عليه، ولكنه يعاقب على رضاه أو على عدم لومه لهذه النفس وعدم تأنيبه لها، لأن هذا الفعل فعلا قلبيا يتمكن من أن يقوم به تجاه ما في نفسه في الداخل، فإذا قام به صار معفوا عنه من قبل الله سبحانه وتعالى وغير مطالب بما حصل بشيء لا يدخل تحت الاختيار والإرادة. وأما إذا رضي بحسده ولم يلم نفسه ولم ينقطها على الحسد فإنه يكون مأثوما ومعاقبا لا على وجود الحسد الذي هو خارج عن الاختيار، وإنما لعدم قيامه بالواجب القلبي، لأنه كما أن هناك في الشريعة وجوب أوامر تتعلق بالقالب الخارجي، هناك أوامر تتعلق بالقلب وتكون من أفعال القلوب، وكما أن هناك أوامر تتعلق بالواجبات العملية هناك أوامر تتعلق بالواجبات العلمية، وهذا من الواجبات القلبية الذي يجب على الإنسان أن يقوم به، فإذا لم يقم به يعاقب على إهماله لهذا الواجب. والثالث أن يرتب الآثار السلوكية بالإضافة إلى رضاه عن نفسه وعدم قيامه بالواجب القلبي، يرتب الآثار السلوكية التي هي أمور عملية في الخارج على ذلك الحسد، فتراه يغتاب المحسود ويعيبه ويتتبع أثراته ويتتبع حفواته ويتتبع كل شيء يحطه أو يضر به، ويغتم لكل نعمة ينعم بها الله سبحانه وتعالى عليه، وطبعا هذا عقابه أشد من عقاب من ترك الواجب القلبي ولكنه مكف نفسه عن ارتكاب المحرمات الخارجية.
وربما يظن أحد أو بعض الناس بأن الحسد القلبي لا إثم عليه، ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن عدة مواضع لام فيها على ذلك. قال سبحانه وتعالى: ودوا لو عنتم، نعم، قد بدت البغضاء من أفواههم، ودوا لو عنتم، فجعلهم عندئذ مسؤولين على هذا الحب في أن المؤمنين يتساوون معهم في عناد الله. وقال سبحانه وتعالى: إن تصبكم حسنة تسئهم. وطبعا إذا لم يكن ذلك مما يعاقب عليه الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس من أفعال القلوب، وأنه خارج عن حد الاختيار، لا يمكن أن يعاب عليه. فإنه مثلا لو أن الإنسان ولد ألفغا، هل يعيبه الشارع لأنه ولد ألفغ؟ أو لو أن الإنسان مثلا حصل له أمر مما لا يدخل تحت اختياره، بأنه ينام ويأكل ويشرب من الأمور الطبيعية التي تحصل للإنسان، أترى أن الشارع يعيبه على أن الإنسان ينام؟ هو خلقه سبحانه وتعالى ينام. فإذا الحسد بأصله بحيث أنه راجع للحب والكره والبغض لا يكون داخلا تحت الاختيار، ولكن مقته للنفس أو رضاه عن النفس داخل تحت الاختيار، وعندئذ يكون مسؤولا عنه، خاصة وأنه كما شرحنا في باب الناحية العلمية للحسد بأن الحاسد في حقيقته يشعر بأنه غير راض عن الله سبحانه وتعالى، متهما له في عدله في مملكته، بحيث أنه لا يرضى أن يعطي الله هذه النعمة لزيد من عباده، فإذا يكون غاضبا على الله سبحانه وتعالى. والغضب على الله ليس فقط مبطلا لأفعال الجوارح، ولكنه يكاد يزيل الإيمان من القلب، ولذلك فهو من الأمراض الخبيثة التي تتنافى وأصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فعدم لوم النفس على ذلك لا إشكال أنه من الأمور التي تكون محرمة في الشريعة ويعاقب عليها. إذا تمكن الحاسد أن يسير بهذا الاتجاه لا إشكال يوما بعد يوم تزول حسده عن ذلك الشخص، لكن لا يكون ذلك علاجا كليا له عن حسد عباد الله سبحانه وتعالى، بل العلاج الحقيقي لنفسه بأن لا يحسد أحد هو أن يوجه همته كما قلنا إلى غاية لا تضيق بأحد. إذا وجه همته في كسب العلوم، العلم لا يضيق بأحد كما ذكرنا، لأن الحقيقة العلمية يلتذ بها من يدركها حتى لو أدركها ملايين البشر، بل كلما شاركه الناس في الالتذاذ بها في إدراكها يزداد هو لذة بها. وكذلك طلب الأمور الأخروية، طلب رضا الله سبحانه وتعالى لا يضيق بأحد، فإذا وجه همته في طلب رضا الله سبحانه وتعالى فرح كلما رأى أناسا أكثر يسيرون معه في الطريق، يكون عنده لذة وفرح بهم ولا يضيق بهم، لأن الغاية لا تضيق بأحد، بخلاف فيما إذا وجه همته في تحصيل الأمور المادية الدنيوية والنعم المحدودة فإنه لا إشكال تضيق بالخالق. تصوروا لو أن إنسانا واحدا يملك كل ما على الكرة الأرضية، هل يكون لأحد معه شيء؟ لا يوجد شيء يملكه غيره. كذلك الإنسان إذا بيت أو موضع من الأرض ملكه إنسان، لا يستطيع إنسان آخر غير أن يملكه، لأنه شيء واحد إن ملكه زيد لم يملكه عمرو. فعندئذ هذه الغايات الضيقة، توجه النفس للغايات الضيقة، هي التي تسبب البغضاء وتسبب العداوة وتسبب الحقد وتسبب الحسد. أما توجه النفس للغايات الواسعة لا إشكال أنها لا تضيق بأحد، فلا ينبعث منها حسد. ليش؟ يعني أنا أريد أصير مثله، أقدر أصير مثله. أنت تبغى تصير مثله تقدر. يعني لو أن سكان الكرة الأرضية أرادوا أن يكون مثله يتمكنون غاية ما هناك، عليهم أن يبذلوا جهدا سلوكيا وعلميا وإيمانيا ويصلوا إلى ما وصل إليه أرقى الناس في القرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك الأنبياء أو الأوصياء الذين لهم درجة خاصة لا يدركها غيرهم، لأن تلك بهبة من الله وتفضل من وتكرم، هذا شيء آخر. لكن غير هؤلاء، من تأخذ سلمان الفارسي رضي الله عليه الذي هو في الدرجة العاشرة من الإيمان، مو مستحيل على غيره أن يصل إلى هذه الدرجة وإلى أرفع من هذه الدرجة. الغاية جدا واسعة، فما دامت الغاية واسعة وتشمل الناس لا يحصل حسد. لكن إذا كانت الغاية ضيقة، كلما ضاقت الغاية كلما اشتد التكالب عليها، وكلما اشتد التكالب بين الناس على شيء، كلما اشتد التحاسد بينهم واشتد التباغض بينهم. انظر مثلا أكثر ما تحصل البشرية من بلاء ومن أذى على أي شيء، على الصراع على المناصب، هذه في الدرجة الأولى البشرية، يعني أكثر ما تحصل من عذاب، سواء عذاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة. عذاب في الدنيا بتحمل المشاق، تحمل السجون، تحمل القات، تحمل الضار، إيراد عباد الله إلى أذية لا حاجة لهم فيها من أجل هو أن يصير زعيم، يوصلهم إلى السجون، يوصلهم إلى أي شيء في تلف أنفسهم وأعراضهم وأموالهم حتى هو يصبح زعيم. هذه الدرجة الأولى. فليش؟ لأن المناصب اللي في الدنيا أضيق شيء، وكلما ارتقت المناصب وكلما صارت تلك المناصب الدنيوية أعلى كلما عزت. يعني أن تكون أنت رئيس 10 أوسع من أن تكون زعيم 100، وتتزعم على 100 أسهل من تتزعم قرية، وتتزعم قرية أسهل من أن تتزعم مدينة، وتتزعم مدينة أسهل من تتزعم قطر من الأقطار، تتزعم قطر من الأقطار أسهل من تصير ملك على مجموعة أقطار. فمثلا كل ما ترتفع منصب الزعامة كل ما تصير أضيق، وكل ما صارت أضيق صار التكالب عليها أشد، وعندئذ ينشأ الحقد وينشأ البغض وينشأ الحسد. ولكن كل ما تكون الغاية أوسع خير، وربما يكون هذا حتى الناحية الاقتصادية كذا، يعني كل ما يقل العرض تشوف التكالب يزيد. في الحقيقة الأمور المادية كلها تابعة هاي الناحية الاقتصادية، كل ما قلت الناس كلها تغضب، ما فيش إنسان إلا وهو يريد أرفع، أن يكون أرفع خلق الله مالا وجاها وعلما وثروة وسلطة وقوة وقدرة. لكن مو كل الناس يبغون يصيرون أرفع خلق الله قربا إلى الله. ليش؟ مع أن بإمكانهم كلهم أن يصلون إلى درجة واحدة في القرب من الله سبحانه وتعالى. فعدم التوجه إلى الغايات الواسعة التي تتسع إلى البشريات هي مدعاة للحسد. أيضا لو أن هذا الإنسان أحب الله حب الواله حتى بلغ في حب الله حد السكر والوله، ما يحسد أحد، لا يحسد عدوه ولا يحسد صديقه، ولا يكترث أن يؤذيه زيد أو يكرمه زيد. ليش؟ لأن قلبه يكون قد امتلأ بحب الله، فهو يحب كل ما صدر عن الله سبحانه وتعالى، وكل المخلوقات التي على الأرض مطيعة هي أم عاصية صادرة من الله سبحانه وتعالى، فهو يحبها لأنها مخلوقات حبيبه، ما يجي عنده حسد لها. هذا طبعا مو درجة نحن، هذه درجة الأنبياء ودرجة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين يبكون لأن أناسا سيدخلون النار بسببهم. الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم العاشر يبكي، يقال لا تبكي يا ابن يا أبا عبد الله، قال أبكي على هؤلاء الخلق يدخلون النار بسببي. ليش؟ لأن ليس في قلبه على رغم الأذية التي أوصلوها إليه، ليس في قلبه عليهم جناح بعوضة من الحقد والبغض. ما هو سبب ذلك؟ لأنه يراهم أنهم جميعا موجودات الله، يعني من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو يحب كل ما صدر من الحبيب. طبعا في هذه الدرجة يكون حسد؟ ما مش حقد حتى يكون حسد. فالإنسان إذا طبعا إذا أراد أن يصفي نفسه من الحسد الذي هو أم الخبائث القلبية، عليه أن يتجه إلى إدراك الحقائق الدينية. فعندما يدرك الحقائق الدينية بوضوحها وبتمامها، وتتوجه نفسه إلى الأهداف السامية الرفيعة، مو الرفيعة الدنيوية التي يعز وجودها ويتكالب البشر عليها ويسميها رسول الله صلى الله عليه وآله جيفة، ويقول إن أهل الدنيا يتكالبون عليها كتكالب الكلاب على الجيفة. لا، وإنما الغايات السامية عند الله، الغايات السامية عند الله لا تضيق بأحد. يعني حتى لو أن البشر من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة كلهم يتجهون هذه الوجهة، لا تضيق الغايات بهم، بل يفرحون ببعضهم البعض. هذه هو العلاج الحقيقي للحسد. إذا كان لا يمكن، يلجأ إلى ذلك العلاج الذي ذكرناه من إدراك حقيقة الحسد علميا، ومن العمل على تلافي السلوك، على تلافي السلوك الناشئ من الحسد. على الأقل لا يرتكب الكبائر السلوكية من الغيبة، من البهتان، من محاولة كشف الأستار، محاولة الأذية، محاولة إيصال الضرر، وحتى تصل أحيانا والعياذ بالله إلى القتل أو هتك الأعراض أو إتلاف الأموال. يعني بعض الناس إذا لم يتمكن، ما يتمكن عليك يعمل شيء، قابل يحرق بيتك، قابل يتلف زرع عدوه. ليش؟ يعني هذا وش سببها؟ سببها ما هو كامن في النفس من ضيق الأفق وضيق الغاية، بحيث أنه لا يتمكن أن يرى هذه النعمة عند زيد، ويرى أن الله ليس بعدل في مملكته حيث أعطى زيدا هذه النعمة. طبعا كيف يعالج نفسه؟ لابد يدرك أن قهرك وتألمك أحب إلى زيد من نعمته، إذا كان يعلم بأنك تعاديه، ويعلم أنك تتألم بالنعمة التي عنده، وأنك تنقهر بالنعمة التي عنده. لا إشكال، هو يفرح بقهرك وبتألمك وبأكثر من فرحه بالنعمة التي عنده، لأن من طبيعة النفس أنها تحب ألم عدوها وتحب قهر عدوها. فعندئذ ماذا فعل الحاسد في نفسه؟ أشمت عدوه من حيث لا يشعر. صحيح، هو حرق مزرعته أو سرق ماله أو أتلف ماله، لكن هو أفرحه، أفرحه بأنه أراه أو أخبره بأن إنسانا فوق هذه الأرض لك عدو وأنه متألم منك جد الألام حتى أنه لم يتمكن من ضبط أعصابه. إذا بلغ المغتاب أن زيدا يغتابك ينبغي يفرح ما يتأذى. ليش؟ لأن هنا حصلت لفائدتين. أولا يفرح من ناحية أخروية أنه اكتسب ثواب، واحد صلى وصام وتعب وعمل أعمال وقال له تفضل على العين والرأس، فهذا متى حصلها؟ ويفرح من ناحية دنيوية، ترى أنا واجد حالي زين اللي أعدائي مقهورة، ويشمت بالمغتاب. وكذلك لو أتلف إنسان المال، فالحاصل في حقيقة الحال إذا أدرك ذلك طبعا يكون يعالج نفسه، وإلا لا يستفيد من هذا الإدراك العلمي، على الأقل يكف إذا لم يتمكن، إذا رضي لنفسه أن يرتكب الإثم القلبي ويترك الواجب القلبي ويدخل النار بخبث الطوية، على الأقل لا يشمت أعداء به، يقوم يرتب الآثار على السلوك الخارجي، لأنه إذا رتب الآثار على السلوك الخارجي أشمت أعداءه به وأعطاهم ما جمع من محصولة من الثواب. فإذا الحسد ناتج من الحقد، ولا علاج لهذا الحقد إلا بإزالة سببه، وهو الإدراك الحقائق الدينية على أصولها وتوجه النفس إلى الغايات السامية. ويقابل الحقد ما هو؟ الحب، ونتكلم عليه ليلة غد إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. كيف ضماره يعني؟ لا، إذا أنت تلوم نفسك ما هو معصية. رضاك مو عنه، رضاك على نفسك الحاسدة هذا ذنب. أما لو كنت غير راض عن نفسك فهذا يرفع الذنب. يعني الله سبحانه وتعالى يفرق يعني الله سبحانه وتعالى يقسم الأشياء إلى أشياء خلقية ما يعاقب عليها وأشياء غير خلقية يعاقب عليها. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل شريعته إنما أنزلها لإيجاد الخلق السليم بين البشر، ومقت الله عقابه، يعني لا يوجد يعني مقت عند الله غير عقابه. فعندما نقول ان الله يمقت العمل الفلاني يعني يعاقب على العمل الفلاني، يعني ما مش احد يتصور
أن هناك عند الله سبحانه وتعالى مرحلة مرحلتين، مرحلة المقت ومرحلة العقاب، ما حد قايل شيء أبدا ولا حد يتصور. ولذلك نقول أن يقول أهل المنطق وأهل الفلسفة أن العقل عندما يدرك القبح يلوم، واللوم الشرعي هو العقاب. طبعا اللوم العاقل ما عنده وسيلة، كونه ملوم يعني مستحق للعقاب. اللوم الإلهي هو إنزال العقاب. كذلك المقت لما يقول يعني عقلا أن هذا عمل منقوط، باعتبار أن العقل مو سيد ما ينزل عقاب، لكن لما يقول لما مثلا العاقل يدرك بأن هذا العمل يمقت صاحبه يعني يعاقب صاحبه. أما الله سبحانه وتعالى فمقته باعتباره هو سيد ومولى، مقته هو عقابه. وأما وأنت يعني هناك التباس بين نية العمل السيء وبين الفعل القلبي. لو نوى إنسان أن يرتكب عملا محرما، نوى هذا العبد أن يزني والعياذ بالله، أو أن يشرب خمرا، أو أن يسرق، أو أن يقتل، أو أن يفعل، أو ولكنه لم يفعل، لا يترتب الإثم، لأن النية هنا لا يترتب عليها سيئة. أما الحسد مو من قبيل النية، الحسد هو غير اختياري، ولكن رضا النفس به أمر اختياري، لأنه لو شعر من نفسه الحسد فلم يرضى من نفسه بذلك، ما تقدر النفس تسوي شيء، ولا تخرج شيء على الخارج ولا في السطح، ولا يتأثر لا سلوكيا ولا نفسيا تجاه المحسود. لكن إذا رضي بحسده ورأى أن نفسه محقة في حقدها على زيد وتمني زوال نعمته، هذا ترك فعلا واجبا قلبيا عليه. فإذا ترك الفعل الواجب استحق العقاب. ولذلك تجد مثلا بعض الفقهاء في تعريف العدالة يقول إنها القيام بالواجبات القلبية والقالبية والعلمية والعملية، واعتقد الذي تقلده هذا أيضا تعريفه. ولذلك قال الفقهاء أن تعريف صاحب الحدائق للنية أو للعدالة تعريف مرتكز على علم الأخلاق لا على صناعة الفقه. فهمت ليش؟ لأن صناعة الفقه إنما تأخذ بنظر الاعتبار السلوك الخارجي فقط، ولكن الفقهاء الذين لا يفصلون صناعة الفقه عن علم الأخلاق تختلف نظرتهم في الحياة، مثل هذا صاحب الحدائق، مثل فيض الكاشاني، مثل بعض الفقهاء الآخرين الذين لا يفرقون بين العمل الخلقي والعمل الفقهي مثلا، ويرون أن كل ذلك واجب شرعي وحرام شرعي، سواء كان الفعل من أفعال الجوارح أو من أفعال الجوانح، وهذا فارق بين الفعل وبين النية. أسباب الحسد اختيارية، هو مو اختياري. إيه أسبابه وهو توجيه همته إلى الأمور الضيقة اختياري، لكن حصول الحسد على زيد أو بكر أو عامر ليس اختياري. وأحيانا يكون المحسود هو سبب الحسد، كما لو أن الله سبحانه وتعالى أعطاه نعمة فتكبر بتلك النعمة على إخوانه ومخالطيه، أو استصغرهم، أو كان بإمكانه مساعدتهم ولم يساعدهم،
أو غير ذلك يحصل حقد منهم عليه ويكون هو سبب. يعني مو دائما أسباب الحسد ترجع للحاسد، أحيانا أسباب الحسد ترجع للمحسود. ولذلك في تعليل وجوب الزكاة ماذا؟ من بعض تعليل وجوبها إذهاب الحسد من نفوس الفقراء. نعم. لا يعني كلما كان سببه اختياري يكون هو اختياري. لا، النظر إلى المرأة الأجنبية اختياري لو مو اختياري؟ حبها وعشقها اختياري؟ لا مو اختياري، مو اختياري، يموت مو اختياري. المهم مو دائما كلما يترتب على الفعل الاختياري اختياري. لا نعم، نقول انه تسبب لنفسه، هكذا تسبب لنفسه الهلاك في القاء نفسه من الشارع، تسبب لنفسه الوقوع في العشق بسبب النظر، تسبب لنفسه في الحقد والحسد بسبب توجيه همته الى ما عند عباد الله سبحانه وتعالى. لكن نفس الآثار مي اختيارية، تخرج عن حد الاختيار. تود إذا نظر أحد الناس إلى نعمة عمر أو زيد ولكنه سر على سرعان على لسانه، على لسانه اللهم زده نعم ما فعل، هذا ليس حسودا. الحسود الذي يتمنى زوال تلك النعمة عن صاحبها، هذا إنسان مؤمن يحب الخير لعباد الله. يقول ذكرتم في المحاضرة كلمة الغيبة، الرجاء تفسير معنى لا غيبة للمتجاهر بالمعصية، وهل يجوز لشخص مثلا لشخصين مثلا يعرفون ذنب شخص أن يتخذوا أن يتحدثون غيبتان في ذنبه؟ لا غيبة للمتجاهر بالمعصية إذا كان متجاهرا بها أمام الناس كلهم، فعندئذ يجوز غيبته في تلك المعصية بخصوصها. وأما لو اطلع عليه شخص أو شخصان لا يجوز لهم أن يتحدثوا إلى غيرهما بما ارتكب زيد أو بما فعل عام. نعم إذا كان قد رأي ذلك دفعة واحدة يجوز لهما أن يتكلما مع بعضهما البعض في ذلك، لأنه لا يعتبر غيبة باعتبار أن كل منهما يعلم بذلك. ولكن أن يتكلم أو يتكلم أحدهما عند ثالثين تحصل الغيبة. وصلى الله على محمد وآله وسلم.